المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع أصول التربية الإسلامية، تلكم الأصول التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نتدارسها ونحفظها ونسقيها لأبنائنا لنسعد بهم في الدنيا والآخرة. وانتهى بنا الحديث عند الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عن أهم مظاهر الأدب مع الله إجمالا. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ليكمل التصور ولنستوعبه ولنعيشه ثم نسقيه لأبنائنا، أتحدث عن مظاهر الأدب مع الله بشيء من التفصيل، فهذا فيه سعادة الدنيا وفيه سعادة الآخرة. لذلك ينبغي أن نليه اهتماما، أن نعرفه إجمالا ثم نعرفه تفصيلا، لأجل أن تترسخ في ذهننا معاني الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومظاهر الأدب مع الله، ونحاسب أنفسنا أين نحن من هذه المظاهر وأين نحن من هذه الأعمال. هل نحن في أقوالنا وأفعالنا وردود أفعالنا تحلينا بالأدب المطلوب مع ربنا سبحانه وتعالى، أم إن الأمر على خلاف ذلك؟ فنحاسب أنفسنا على ذلك ونستوعب هذه المعاني ونسقيها لأبنائنا ونربيهم عليها، ولن يمتثلوها إلا إذا رأونا نحن نمتثلها. فلذلك هذا الخطاب موجه لنا جميعا أحبتي في الله، لنا جميعا، لنا وللأبناء، فنمتثل هذه المعاني نسقيها لهم بمجرد القدوة وأن يروها فينا، ثم نعلمهم بها، ثم نراقبهم على هذه المعاني ونحاسبهم عليها بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا أمر عظيم عظيم، فيه سعادة الدنيا وفيه سعادة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأدب يجلب الخير العظيم في كل شيء والله، في الرزق وفي الطاعة وفي الآخرة، في كل شيء، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. فمن مظاهر الأدب مع الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله محبة الله سبحانه وتعالى، المحبة الصادقة التي تتغلغل في أعماق القلب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي غذانا بالنعم، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى ويسر لنا أموره، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لنحيا في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، ونستعين بذلك على طاعته سبحانه وتعالى. أنعم علينا بما لا يعد ولا يحصى، صحة في بدن وأمن في وطن وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه وتعالى فضله على العباد نازل، وشرهم إليه صاعد، ويحلم على من عصى وعلى من تجرأ سبحانه وتعالى، ويربي عباده بالنعم تارة ليستحوا من الله سبحانه وتعالى، وببعض البلاء تارة ليعودوا إليه سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتأدب مع ربه سبحانه، وأن يعلم فعل الله في خلقه، وأن يعلم منة الله عليه فيحب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلقك فجعلك في أحسن تقويم، أمدك بالسمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن علامات الإيمان محبة الله سبحانه وتعالى، أحب الله لما يغذوكم به من النعم سبحانه وتعالى. ومحبة الله ليست نافلة، أن هذا فرض على الإنسان أن يرى أين هو من ذلك، أين هو من ذلك. ومن أحب شيئا في الدنيا أو من متاع الدنيا أكثر من محبته لربه سبحانه وتعالى فقد وقع في الفسق والعياذ بالله، ووقع في خطر عظيم، خرج عن طاعة ربه جل وعلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففسق الله سبحانه وتعالى في كتابه من أحب شيئا من متاع الدنيا أكثر من محبته لله ورسوله وجهاد في سبيله فيبذل العبد نفسه وجهده لإرضاء مولاه سبحانه وتعالى، فليس أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فيحب الله ويبتعد عن شرك المحبة ويوحد الله في محبته سبحانه وتعالى، أعني محبة العبادة، فيعبد رب. فهذه المحبة هي المحرك الأساسي للعبد تجاه الامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. ووالله ثم والله من تدبر خلق الله سبحانه وأفعل الله في خلقه وفي نفسه أحب الله حبا شديدا 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 وندم أشد الندم على كل لحظة قصر فيها في طاعة مولاه سبحانه جل في علاه. فالمحبة إذا تغلغلت إلى القلب تجعل العبد يفعل ما لا يستطيع غيره أبدا 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 من محبته لله سبحانه وتعالى. أحد الصحابة كان من محبته لله عز وجل كان لا يستطيع أن يترك تلاوة قل هو الله أحد، ويكثر منها ويقولها حتى مع تلاوته العادية في الصلاة. فلما سأله النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إني أحبها فهي صفة الرحمن، صفة الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي صفة الله عز وجل. فأحب الصورة لأنها تذكره بصفة الله سبحانه وتعالى من محبته لله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الله أحبك كما أحببتها، هذا لأنها فرع من محبته لله، لأنها تدل هذه المحبة على محبته لرب سبحانه وتعالى. فهذا باب خير عظيم يأتي بتدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعال الله في خلقه وفي كونه وفي نفسه وفي وضعك كله. هو الذي يسر أمرك سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت، خالق كل صانع وصنعته، هداك لما أنت فيه وهداك لصنعتك وهداك لما ينفعك في أمور دينك وأمور دنياك، وحلم عليك عندما تتجرأ عليه ويمدك بالرزق وبالعافية حتى وإن تجرأت لتعود وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال الله في شأن أهل الكفر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين حتى باب الاختبار ليتوبوا إلى الله ليتضرعوا إلى الله، لكن النتيجة لا يتوبون ولا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، فأمر خطير. قال الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني العبد إذا شرد عن ربه من رحمة الله بعباده، حتى من تجرأ على الله وكفر به من رحمة الله بعباده أنه يبلوه بالحسنات ويمده بالنعم ليستحي ويعود إلى ربه ويقف وقفة إنصاف مع نفسه ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. لم يتب ولم يعد فيمسه بمس من البلاء ليعلم أن الله عليه قادر، ليعلم أن الله عليه قادر، وأن الأمور قد تتبدل في لحظة واحدة إذا لم يعد إلى ربه عز وجل. لا تظن أنك قادر على الدنيا مهما تهيأت لك أسبابها، مهما تهيأت لك أسبابها لا تظن أنك قادر عليها. فالله خلق الخلق وهو عليهم قادر، يطولهم علمه وتطولهم قدرته. الله وعظ قوما من اليهود لما فسقوا وخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى بأن بدل عليهم الحال في لحظة واحدة في مشهد عجيب مهيب، مشهد عجيب مهيب ينبئك عن قدرة الله سبحانه وتعالى جل في علاه. كان عملهم في صيد الأسماك وفي اصطياد الأسماك، وهذه مهنتهم، وهذا الأمر الذي يعني يتكسبون منه، اقتصادهم مبني على ذلك، يصطاد ويأكل ويبيع ويشتري إلى غير ذلك. فإذا سبحانه وتعالى بدل عليهم الأمر في لحظة واحدة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في لحظة واحدة تبدل الأمر. بعد ما كان السمك موجود في الأيام الحلال والرزق الحلال متوفر وموجود بكثرة في كل الأيام، أصبح مش متوفر الحلال والحرام بس المتوفر. في اليوم المحرم عليهم العمل يجدون الأسماك، وفي غيره لا يجدون الأسماك. لماذا هذا؟ قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك يكون الاختبار بسبب الفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتحب الله عز وجل الذي أمهلك سبحانه وتعالى، فتقف وقفة وتقول: كفى يا نفس، كفي عن التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل سترك كثيرا كثيرا، فقفي وعودي قبل أن يعرض الله عز وجل عنك، فيخشى من إعراض الله سبحانه وتعالى عنه وأن يمده في غيه تسخصقة عليه والعياذ بالله، فيخاف الإنسان من ذلك ويعود الله، فينظر إلى حلم الله وإلى ستر الله وإلى عطاء الله رغم معاصيه، فيستحي من الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، فيحب ربه عز وجل فيذكره بالقول وبالعمل. كذلك المحبة التي تثمر عن عمل، ليست المحبة مجرد ادعاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الصادقة عنها متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال ما أمر الله به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير هنا عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فيخشى من أن يفتن بترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على اتباع هدي النبي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله سبحانه وتعالى، فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل الأوامر ويبتعد عن النواهي. كذلك من مظاهر الأدب مع الله أن يخلص العبد في أعماله لله. العبد المؤدب مع الله سبحانه وتعالى لا يبتغي إلا الله بأعماله. قبيح بالإنسان أن يبتغي غير الله، وأقبح القبح أن يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، وأن يشتري الدنيا بعمل الآخرة، وأن يمتثل ظاهرا أعمال الدنيا ولا يريد بها الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد بها دنيا، يريد أن يتأكل بدينه والعياذ بالله. هذا من أقبح القبح. هذا معناه أنه لا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، لا يعرف قدر الله من مال إلى زهرة الدنيا على حساب دينه. الأنبياء من محبتهم لله وتعظيمهم لله وأدبهم مع الله كانت تتفطر قلوبهم كلما وجدوا شركا أو معصية لله سبحانه وتعالى. فالعبد المعظم لربه المؤدب مع ربه سبحانه يعني يستعظم أن يقع في الشرك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، من الرياء وانت طالع كده يستعظم أن يقع فيه، بل يتفطر قلبه كلما رأى مظهر من مظاهر الشرك في الخلق. ولذلك قال نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله، كيف تفعلون ذلك والله سبحانه وتعالى هو الإله العظيم الذي خلق فسوى. من معرفته بربه يستعظم أن يقع ذلك. سيدنا إبراهيم قال كلمة تجعلك تستشعر مدى انفطار القلب لما وجد الشرك في قومه، وكان وحده على التوحيد والناس من حوله على الشرك، قال: فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، ما هو ظن السوء الذي تطرق إليكم وإلى أفكاركم وإلى أذهانكم وإلى قلوبكم فجعلكم تتجرؤون على الله، ما ظنكم في قدرة الله على خلقه سبحانه وتعالى، في قدرة الله على الثواب وعلى العقاب وعلى جمع الناس وعلى حسابهم في الآخرة إلى غير ذلك، ما هو ظن السوء الذي ظننته بالله فجعلك تتجرأ على ربك وعلى خالقك وعلى مولاك سبحانه وتعالى، ما هذا؟ كيف ترى المعصية لله في أرض وهو الذي خلق فسوى وقدر، فهذا يعصى سبحانه وتعالى في أرضه وتحت سمائه جل وعلا؟ ولذلك هذا من أثر الفراء، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك من علامات التعظيم البعد عن هذا، والحرص على الإخلاص لله ظاهرا وباطنا، الحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، صلاة، صوم، زكاة، حج، معاملات، أي شيء يستحضر بها أنه يرضي الله، يضع نصب عينيه دائما مقولة لعلك ترضى قبل كل عمل، لعلك ترضى، يا رب أصوم لعلك ترضى، أصلي لعلك ترضى، أحج لعلك ترضى، أخرج زكاة لعلك ترضى، أصل رحمي لعلك ترضى، أحسن إلى من أساء إلي لعلك ترضى، أترك الحرام وإن كانت فيه مظنة مصلحة وهو ليس كذلك، وإن كانت فيه مظنة مصلحة لعلك ترضى، وسارع إلى ما تحب لعلك ترضى، وسارع إلى ترك ما نهيت عنه لعلك ترضى. فيحرص على ذلك يجد الخير العظيم بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى من كان يريد الله، من كان معظما لله، يعمل إيه؟ فليعمل، لا يترك العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. من قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عندي مسألتين مهمين جدا في هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيخلط بينهم أو بيخطئ فيهما، بيكتفي بواحدة ويسيب التانية، والاثنين يعني وجهان لعملة واحدة، وهي فكرة أن الإنسان يعمل بالطاعة ويخلص فيها لله سبحانه، يعملها بإخلاص لله ومتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإخلاص ومتابعة. في بعض الناس بيكتفي بالعمل وبيراقبش الإخلاص. طب لو عمل العمل دون إخلاص مردود عليه. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأعلم أبنائي وأعلم نفسي ويروا أثر هذا علي في تعاملاتي وأحاسبهم على ذلك. الله غني، الله غني سبحانه وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فالإحسان لك أنت. الله غني، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ومن ناحية أخرى أيضا، الله لا يقبل من العمل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وابتغي به وجهه. فالإخلاص في العمل، الإخلاص اللي هو إيه؟ إن أنت تفرغ قلبك من الخلق، لا تعمل للناس ولا تترك للناس، أنت بتعمل لربنا وبس. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فعلى قدر ما نتحقق بهذا المعنى، على قدر ما نقول قد تأدبنا مع الله. هذه المعاني ليست للعلم فقط، وإنما للمتابعة. أنا في أعمالي، أنا هل أنا مخلص في أقوالي، في أعمالي، في ردود أفعالي أم لا؟ الكلمة اللي بقولها، المنشور اللي بكتبه على مواقع التواصل، الردود اللي بعملها، النصائح اللي بتتوجه إلي، ردود أفعالي معها تتناسب مع إخلاصي لله سبحانه وتعالى، فأقبل الحق، ولا أنا عندي اتباع للهوى ومسيرتي مسيرة اتباع هوى وليست مسيرة إخلاص لله سبحانه وتعالى. إن المخلص لله هو على ضرب واحد وعلى طريق واحد، هو الطريق الذي يرضي ربه وإن كان الهوى على خلاف ذلك. لكن صاحب الهوى متقلب، متقلب، لأن هوى متقلب فيسير هنا وهنا، واتباع الهوى ده يضل الإنسان. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يضلك عن سبيل الله، فتبتعد عن الطريق المستقيم بسبب ذلك. اتباع الهوى اللي جعل الناس تستنكف عن اتباع الحق، ولما الحق يعرض عليها ما تقبلوش والعياذ بالله. حدث كما حدث مع بني إسرائيل: وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تكذيب الأنبياء منهم وقتل الأنبياء منهم كان بسبب اتباع الهوى والعياذ بالله. اتباع الهوى ده شر شيء على الإنسان، علاجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا لا يتأتى إلا من عبد عرف من هو الله عز وجل، تدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فعلم من هو الله، فعلم أنه لا نجاة له إلا بالصدق وإلا بالإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو والله لو نشأنا على هذا، نشأنا أبناءنا على هذا، أنه إذا تكلم تكلم لله، وإذا أحب أحب لله، وإذا ترك ترك لله، وإذا فعل فعل لله، هذه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، عندئذ يعيش حياة طيبة بفضل الله سبحانه، ويسير سيرا صحيحا بفضل الله عز وجل، فيحرص الإنسان على ذلك. كذلك أحبتي في الله، من مظاهر الأدب مع الله أن نعظم شعائر الله وحرمات الله. قال الله سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالخير لنا أن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنعظم الأزمنة والأمكنة والأشخاص الذين أمرنا الله عز وجل أن نعظمهم، نعظم الأشهر الحرم، نعظم رمضان، نعظم يوم الجمعة، نعظم أماكن العبادة، نعظم الحرمين الشريفين، نعظم المسجد الأقصى، نعظم رسل الله، نحب أولياء الله، وهكذا. هذه علامة الهدى، هذه علامة التقى بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما تعظم شعائر الله، على قدر ما تهدى وتسير سيرا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأشياء اللي ربنا عظمها فلازم أنا أحبها وأعظمها وأعرف قدرها وأعرف مكانها، أجد أدبا عند تلاوة القرآن، لأن هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. أدب عند مسك المصحف، عند التلاوة مع القرآن، عند الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، عند التواجد في الأماكن، في الشعائر والأماكن التي عظمها الله، في المناسك. فأعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، لا ألحد في الحرم، لا أعصي الله فيه، ولا أعصي الله في أماكن العبادة، وأعرف قيمة الزمان، الأزمنة الشريفة كالأشهر الحرم ورمضان، وأعظم قيمة الأماكن، وأعرف قيمة هذه الأماكن، فأزداد فيها تعظيما وإجلالا لله. لكن واحد بيعصي ربنا في الزمان الشريف وفي المكان الشريف، ده معنى تهاون بأمر الله عز وجل وعدم تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. فأعرف عن الله وأعرف عما عظمه الله، أنظر للأمور بنظرة الشر، أعظم أن أقع في المعصية تعظيما لله وإجلالا لله سبحانه جل في علاه. فكلما هانت المعصية في نظر الإنسان عظمت عند الله والعياذ بالله، كما قرره الإمام الغزالي وغيره. يعني الإمام الغزالي له تعريف ماتع في شأن الكبائر، قال إن هي أصلا أمر معنوي، أمر معنوي، إن الإنسان كلما فعل الذنب أيا كان نوع هذا الذنب بغض النظر عن حجمه، كلما فعله متهاونا بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله عز وجل، فكلما كان عنده اللامبالاة هذه يعظم ويحوله إلى كبيرة، فيخشى الإنسان من ذلك. لكن المعظم لأمر الله سبحانه وتعالى يخشى من المعصية، المعظم لأمر الله يخشى من المعصية وإن كانت صغيرة. المنافق يفعل الذنوب كما هي وكأنه لم يفعل شيء، كأنها ذبابة فعل فيها كذا وذهب، مع أنه عمل معاصي وكبائر وبلاوي. أما المعظم لأمر الله عز وجل فيخشى من المعصية وإن كانت صغيرة، يستشعر أنها جبل عليه، ويكسر من التوبة والإنابة والإجلال والتعظيم والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فيعظم الحرمات أن يقع فيها، ويعظم أوامر الله، ويعظم الأماكن التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ويعظم الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى. فهذا له أثر، أنظر بمنظور الشرع لا بمنظور الهوى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن ما يقع فيه الناس من بعض المعاصي، قال: وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. لا تنظر الأمور بنظرة الهوى يا بني، ولا بنظرة العادة، ولا بنظرة العرف الذي خالف الشرع. إذا خالف العرف الشرع، انظر إلى نظرة الشرع من خلال كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فما خالف الشرع خطير، وقد يكون الأمر هينا في أعين الناس لكنه عند الله عظيم. يعني من الأمور البسيطة السعي بين الناس بالنميمة، الناس فاكرها حتى بسيطة جدا، ينقل كلام من واحد للتاني على سبيل الإفساد، شاف ما يعملش حاجة، أمر يعني عادي، اتعود على كده، ياخد من هنا يحط هنا، وفاكهة المجالس كمان الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس، وحاجة كده على اللسان فاكهة كده ماشية المجالس لا تحلو إلا به، وفاكر إنه بيعملش حاجة، وقع في كبائر. والله كبائر يعني الكبيرة دي جبل ذنوب، وفاكرها شيء عادي، لا يستنزه من بوله ويتكاسل في انه يتحرز من رشاش البول وانه هو ما يستنجيش ولا يستبرئ منه. ده حاجات بسيطه جدا، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، اي في كبير. ثم قال بلى، يعني قال صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى. يعني ايه؟ يعني ما يعذبان في كبير في أعين الناس وفي عرف الناس وفي واقع الناس وفي تعاملات الناس. ثم قال بلى، أي بلى إنه لكبير عند الله سبحانه وتعالى. دي المسألة المهمة اللي يجب أن أنا أنتبه إليها، عاداتي وأفكاري والأشياء اللي أنا بعملها تلقائيا كده محلها إيه من الشر، وهي عند الله مقبولة أم غير مقبولة، وهي عظيمة أم غير، إذا كانت معاصي اعتدها الإنسان هذه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان استحلها الإنسان والعياذ بالله، أو اعتاد عليها وأدمنها وفعلها باستخفاف والعياذ بالله تكبر. فعلى الإنسان أن يخشى وأن يسارع وأن يحاسب نفسه ويتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، يجلب لنفسه الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فتعظيم حرمات الله عز وجل من علامات الأدب ومن مظاهر الأدب مع الله عز وجل. من مظاهر الأدب مع الله أن تستسلم للنص الشرعي من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تجعل نفسك في شق أو في جانب ونصوص الشريعة في جانب، إنما تأتمر بأوامر الله وتسير على أمر ربك سبحانه وتعالى، تسلم لأمر الله عز وجل. الاستسلام لأوامر الله من علامات الأدب. الإسلام يعني الأعمال القلبية كثيرة جدا، اختار الله عز وجل معنى واحدا واختاره اسما لهذا دين هو الإسلام، الاستسلام لله، تسلم لربك سبحانه وتعالى، أسلمت لرب العالمين، فستفعل ما يرضي الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنحن مطالبون أن ننظر أين نحن من الاستسلام، إذ الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، فيصل إلى التسليم التام لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخير العظيم والبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا، وأن يرزقنا حسن الأدب مع الله عز وجل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صل اللهم على نبينا محمد وآله.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل.